أهلا بكم مستمعين نشرة الظهيرة من راديو أوريون، أصحابكم فيها نبلقيس النحاس. إليكم أبرز العناوين. فرنسا موجة حر تاريخية تواصل تصاعدها وتفعيل أعلى مستوى من خطة أورسان. ضيف إذاعة الشرق رئيس جمعية أطباء الطوارئ في فرنسا. البحرين تدعو إيران إلى احترام مذكرة التفاهم، وروبيو يؤكد أن مضيق هرمز ليس ملكا لأحد. فنزويلا زلزال مزدوج يخلف عشرات القتلى ومئات الجرحى، وفرق الإنقاذ الدولية تتدفق إلى المناطق المنكوبة. نبدأ من فرنسا، حيث تبلغ موجة الحر التاريخية ذروتها وسط أنذار أحمر في عدد من المقاطعات، ودرجات حرارة تتراوح بين 38 و43 درجة مئوية في مناطق داخلية عدة. وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي تفعيل المستوى الثالث من خطة أورسان، وهو أعلى مستويات التعبئة الصحية في البلاد بعد تصاعد الضغوط على القطاع الصحي. وأشار رئيس بلدية باريس إيمانويل جيروار إلى تسجيل وفيات داخل العاصمة من دون الكشف عن أرقام رسمية، نستمع إليه.
من الواضح أن الوفيات في ارتفاع، لكن ليس من مسؤوليتي أن أتواصل بشأن هذا الأمر، فهذا من اختصاص السلطات الصحية. لدينا تقريبا جميع المؤشرات التي تدل على وضع صعب، ويتجلى ذلك في زيادة اللجوء إلى خدمات الإسعاف الطبي السامي، وزيادة طلبات تدخل رجال الإطفاء، وارتفاع عدد حالات الدخول إلى أقسام الطوارئ، وبالطبع ارتفاع عدد الوفيات. لذلك أكرر أن هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية أنفسنا والحفاظ على الترطيب بشرب الماء، وقبل كل شيء عدم الاعتقاد بأننا بمنأى عن الخطر أو أننا لا نتأثر به.
نبقى في فرنسا التي تعيش واحدة من أشد موجات الحر في تاريخها. الحديث معي في الاستديو مازن حمود ليحدثنا وسط درجات حرارة غير مسبوقة مازن وإجراءات طوارئ واسعة، ما الذي يحدث؟
نعم بلقيس، بالفعل وكأننا نعيش كابوس في الطقس. فرنسا تواجه موجة حر استثنائية، وهي الأقوى منذ العام 1947، ودفعت السلطات إلى إعلان أعلى درجات التأهب الصحي. فاليوم لا تزال 72 مقاطعة تحت الإنذار الأحمر، مع درجات حرارة تقترب من 40 مئوية في عدد كبير من المناطق، بينما أصبحت الليالي نفسها شديدة الحرارة، وهو ما يزيد من المخاطر الصحية. فيوم أمس الأربعاء كان اليوم الأكثر حرارة في تاريخ فرنسا من حيث متوسط درجات الحرارة، كما سجلت أعلى درجة حرارة ليلية على الإطلاق، وهو ما يؤكد أن البلاد تعيش حدثا مناخيا غير مسبوق، لدرجة أن الخبراء توقعوا أن تصبح الحرارة عام 2050 40 يوميا، وبشكل طبيعي كما لو أنها اليوم 19 درجة مئوية.
الله يسترنا يا مازن.
الله يسترنا.
طيب كيف انعكست هذه الموجة على الحياة اليومية والخدمات العامة؟
التأثيرات واسعة جدا. فالحكومة فعلت المستوى الثالث من خطة أورسان، وهو أعلى مستوى للطوارئ الصحية، بسبب الضغط الكبير على المستشفيات. كما أغلقت نحو 3500 مدرسة، واعتمدت 10000 مدرسة إجراءات استثنائية لحماية الطلاب، في حين توقفت حركة بعض القطارات الإقليمية بسبب تأثير الحرارة على البنية التحتية للسكك الحديد. حتى قطاع الطاقة تأثر، إذ أوقفت شركة الكهرباء الفرنسية مفاعلا نوويا ثانيا بسبب ارتفاع حرارة المياه المستخدمة في عمليات التبريد.
مازن، ماذا عن الوضع الصحي؟ هل بدأت تظهر تداعيات خطيرة؟
نعم للأسف بلقيس، فالمستشفيات تشهد ضغطا متزايدا مع ارتفاع الاتصالات بخدمات الإسعاف والطوارئ بنسبة وصلت في بعض المناطق إلى 40%، وازدياد واضح في حالات الجفاف والإجهاد الحراري. بعض الأطباء تحدثوا عن وصول درجات الحرارة داخل غرف المستشفيات إلى نحو 40 مئوية، الأمر الذي يزيد من معاناة المرضى، خصوصا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة. كما أعلنت السلطات فتح تحقيق بعد وفاة طفل يبلغ 3 سنوات بعدما عثر عليه داخل سيارة في شمال باريس خلال موجة الحر، في واحدة من أكثر الحوادث التي أثارت صدمة في البلاد، وللأسف هذه الحالات ما زالت تتكرر. أضف إلى ذلك بلقيس، سجلت المستشفيات في موجة الحر هذه 25 حالة أزمة قلبية في 24 ساعة الماضية مقابل 10 حالات في الأوقات الطبيعية بحسب وزيرة الصحة.
ومازن، هل تقتصر هذه الموجة على فرنسا فقط؟
لا، فمعظم دول أوروبا الغربية تتأثر بها بالقيس. ففي إسبانيا على سبيل المثال تشير بيانات رسمية إلى تسجيل أكثر من 200 وفاة يعتقد أنها مرتبطة بموجة الحر خلال 4 أيام فقط. أما في فرنسا فتتوقع هيئة الأرصاد أن يبدأ الانخفاض التدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة غرب البلاد، ثم يمتد خلال الأيام التالية إلى بقية المناطق. لكن السلطات تحذر في الوقت ذاته من مخاطر جديدة تتمثل في اندلاع حرائق الغابات ووقوع عواصف رعدية عنيفة مع رياح قد تتجاوز سرعتها 110 كيلومترات في الساعة.
يعني مازن، فرنسا لا تواجه مجرد أيام صيف حارة بل أزمة مناخية حقيقية تختبر جاهزية القطاعات الصحية والخدمية في وقت طبعا يحذر فيه الخبراء من أن مثل هذه الظواهر قد تصبح أكثر تكرارا كما ذكرت في عام 2050. إذن لنبقى في تغطية هذه الأحداث في فرنسا، فضيف إذاعة الشرق الدكتور باتريك بيلو رئيس جمعية أطباء الطوارئ في فرنسا يرى أن التعاون مع الثقافة المعمارية والأنتروبولوجية لشمال إفريقيا سيكون ضروريا. نستمع إليه مازن سوية.
أذكركم بما قاله الملك المغربي الحسن الثاني على سبيل المثال في إحدى المناسبات: تعلمون عندنا لن تكون هناك أبدا دور لرعاية المسنين لأن كبار السن يبقون مع عائلتهم. نحن في بلد تم فيه ترسيخ فكرة مفادها أن الشخص عندما يتقدم في السن ويشيخ ينقل إلى المستشفى أو إلى مؤسسات الرعاية. حسنا، هذا يخلق اقتصادا كاملا حول هذا الأمر، وهو ما سماه بعض كبار المليارديريين بالذهب الرمادي، إشارة إلى الاقتصاد المرتبط بكبار السن. ولكن الأهم من ذلك أن لديكم في بلدان شمال إفريقيا ثقافة التعايش مع الحرارة، فهم يعرفون كيف يبنون المنازل بحيث تسمح بمرور تيارات الهواء، وكيف يستخدمون الجدران السميكة والنوافذ الصغيرة وغيرها من الحلول. لقد فهموا كل ذلك منذ زمن. أما نحن فما زلنا متأخرين في هذا المجال، وبالطبع تبنينا ثقافة مفادها إذا كان الجو حارا نشغل المكيف، وهو أمر غير منطقي لأنه يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة وبالتالي يساهم في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري. وهنا تدركون أننا أخطأنا في شيء ما، لقد فاتنا أمر مهم. فالتغير المناخي أصبح الآن أمرا لا مفر منه، واليوم نحن في 25 من يونيو ولا أحد يستطيع أن يخبركم بدقة كيف ستتطور الأمور خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.
إذن استمعنا إلى مقتطف من حديث رئيس جمعية أطباء الطوارئ في فرنسا باتريك بيلو، والذي سيكون ضيفا في برنامج زاوية الشرق. إذن ننتقل الآن من فرنسا إلى الخليج، حيث اختتم وزير الخارجية الأمريكي البحرين في جولته الخليجية التي هدفت إلى طمأنة حلفائه في واشنطن بشأن المفاوضات مع إيران. وحذر وزير الخارجية الأمريكية خلال اجتماع لمجلس التعاون الخليجي في المنامة من أن فرض رسوم عبور في مضيق هرمز قد يمتد كعدوى إلى ممرات مائية أخرى في العالم، وشدد أن الممرات المائية الدولية لا تتبع لأي بلد، مؤكدا أن واشنطن تريد اتفاقا حقيقيا وقابلا للتحقق مع طهران ولكن ليس بأي ثمن. ويبقى مضيق هرمز في صلب الخلافات بين رفض أمريكي لفرض أي رسوم وتأكيد إيراني أن ترتيبات الملاحة لن تعود إلى ما كانت عليه قبل الحرب. وتواصل أسعار النفط التراجع مع الاستئناف التدريجي لحركة الملاحة في مضيق هرمز. أما في لبنان فتشهد الجبهة هدوءا نسبيا منذ مساء السبت، غير أن إسرائيل أعلنت خلال الأيام الأخيرة استهداف أشخاص تشتبه في انتمائهم إلى حزب الله، كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده خلال نشاط عملياتي في جنوب لبنان. وفي سياق آخر، أعلنت وزيرة التربية ريما كرامي أن مجلس الوزراء ألغى الامتحانات الرسمية لشهادتي الثانوية العامة والبكالوريا الفنية للعام الدراسي 2025-2026. وأوضحت كرامي أنه سيتم منح الطلاب إفادة نجاح استنادا إلى نتائج التقييم المدرسي، شرط أن يكون التلميذ ناجحا بمعدل لا يقل عن 9.5، كما أعلنت إجراء دورة استثنائية للمرشحين من أصحاب الطلبات الحرة والتلاميذ الراسبين في مدارسهم، إضافة إلى التلاميذ الناجحين الذين لديهم حاجة ملحة للحصول على شهادة رسمية. أما في غزة فقد أفادت المصادر بمصادر طبية بأن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية قتيلين و15 إصابة، فيما ارتفعت الحصيلة منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول أكتوبر إلى 1031 قتيلا و3309 إصابات. وتشير المصادر إلى أن عددا من الضحايا لا يزالون تحت ركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. وفي جانب آخر، تستضيف قبرص الأسبوع المقبل اجتماعا لممثلي الهيئات المكلفة بإعادة أعمار القطاع وإدارته في مرحلة ما بعد الحرب، في مسعى لإعادة ضبط المسار بعد أشهر من التعثر. وفي اليمن قتل الصحفي محمد عيضة مراسل قناتي العربية والحدث في حضرموت إثر انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارته، وأمرت السلطات اليمنية بفتح تحقيق في الحادث وسط تنديد باستهداف الصحفيين وحرية العمل الإعلامي. دوليا، افتتح في بولندا مؤتمر حول تعافي أوكرانيا وإعادة إعمارها بعد الحرب في غياب الرئيس الأوكراني على خلفية توتر دبلوماسي مع وارسو. وأعلن الاتحاد الأوروبي صرف دفعة أولى بقيمة 3,200,000,000 يورو من قرض ضخم مخصص لدعم كييف. أما ميدانيا، فأودت هجمات أوكرانية ليلة الخميس بخمسة أشخاص في روسيا وشبه جزيرة القرم، بينهما طفلان، كما تسببت باندلاع حريق في مستودع نفطي جنوب روسيا. وأخيرا في فنزويلا، أعلنت الرئيس بالوكالة ارتفاع حصيلة الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد إلى 164 قتيلا على الأقل ونحو 1,000 جريح في حصيلة جديدة غير نهائية. وأعلنت الولايات المتحدة إرسال فرق إنقاذ ومساعدات طبية وإنسانية إلى فنزويلا. أما الآن ننتقل إلى الفقرة الرياضية مع الزميل عبد السلام ضيف الله. مرحبا عبد السلام.
مرحبا بلقيس، أهلا وسهلا.
ما أخبار المونديال؟
متعددة، مثيرة وحماسية.
ليست حارة كما هنا.
لا، ساخنة. ساخنة بنتائجها.
إذن ماذا بقي من فوز المغرب على هايتي عبد السلام؟
كثير كثير من الحكايات. مباراة مجنونة فجر اليوم، فيها 6 أهداف بلقيس. بدأت وبادرت هايتي بالتسجيل، ثم عاد لأشرف حكيمي، ثم عادت هايتي لأخذ الأسبقية، هدف رائع في دقيقة 38، ثم عاد للصبيري من تمريرة حاسمة من حكيمي، والصبيري حقق رقم قياسي، أصبح أول لاعب مغربي وعربي وإفريقي يسجل في 3 مباريات متتالية في كأس العالم. ثم سجل رحيمي الهدف الثالث للمغرب، ثم جاء الدور على الشاب ياسين جسيم في أول مباراة له مع أسود الأطلس بتسجيل الهدف الرابع. المنتخب المغربي سينهي وأنهى في المركز الثاني في هذه المجموعة مع البرازيل التي انتصرت 3-0، وفينيسيوس جونيور كان سجل ثنائيات جعلت البرازيل تتصدر المجموعة بفارق الأهداف المقبولة والمدفوعة.
مبروك طبعا للمغرب، ونتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية
دلوقتي. فعلا فعلا، والمنتخب المغربي إلى حد الآن يقدم في مستويات جيدة جدا.
إذن قطر تغادر والبوسنة والهرسك أول المتأهلين من أفضل أصحاب المركز الثالث، ماذا في تفاصيل كل هذه النتائج؟
فعلا المنتخب القطري غادر المونديال بهزيمة أمام البوسنة والهرسك ب3-1، والبوسنة والهرسك أضحت أو أصبح هذا المنتخب أول المنتخبات الذي يضمن التأهل ضمن أفضل الثوالث. هناك 8 منتخبات من أصحاب المركز الثالث بلقيس سيتأهلون إلى الدور الثاني. نعلم أن أصحاب المركز من الأول والثاني يتأهلون من كل مجموعة، ولكن أيضا هناك 8 منتخبات تتأهل من أصحاب أفضل الثوالث، وكان منتخب البوسنة والهرسك أول هؤلاء المنتخبات المتأهلة. ختفت كذلك جنوب أفريقيا تأهلا تاريخيا، هو الأول في مسيرتها، ومشاركة مشاركاتها في المونديال بفوزها على كوريا الجنوبية بهدف لصفر، كما تأهلت المكسيك بالعلامة الكاملة بعد هزمها لتشيكيا بثلاثة أهداف لصفر. وطبعا أذكر بتأهل المنتخب المغربي في المركز الثاني.
وماذا عن مواعيد اليوم؟
مواعيد اليوم نجد فيها كوراسو تلاقي الكوت ديفوار، والإكوادور تواجه ألمانيا عند الساعة 10 ليلا، وفي تمام الساعة 1 فجرا تونس تلاقي هولندا، واليابان تلتقي السويد. أما في 4 فجرا فتلعب تركيا ضد أمريكا، وباراغواي ضد أستراليا.
شكرا جزيلا عبد السلام على هذه الجرعة الرياضية، وترافقنا دائما في تغطية مفصلة لأحداث مونديال 2026. الشكر موصول لكم مستمعين لحسن استماعكم، كنت معكم بلقيس النحاس، وكان معكم ريموجوا على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء ودمتم بخير.